أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق. فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه فكيف نطيق حمده؟ أم متى نؤدي شكره؟ لا متى. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل ما بدأنا به بل نعيد ما ذكرناه في المحاضرة السابقة حتى نقرأ ما موجود إن شاء الله. فالكلام في اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. قلنا عندي قدرتان: قدرة بالمعنى الأخص أي القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، وعندي قدرة بمعنى آخر وهي عدم الابتلاء بامتثال الضد، عدم الاشتغال بامتثال الضد. فالنتيجة عندي قدرة تكوينية بالمعنى الأعم وهي عبارة عن القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والقدرة بمعنى آخر. أي القدرة بالمعنى الأعم هي القدرة التكوينية بالمعنى الأخص وعدم الاشتغال بامتثال الضد، لو صح التعبير هنا. أي هي القدرة بالمعنى الأخص والقدرة بمعنى آخر. إذن عندي قدرة تكوينية بمعنى الأعم هي قدرة تكوينية بمعنى أخص وقدرة بمعنى آخر. تحدثنا في بحوث سابقة عن اشتراط التكليف بالقدرة وعن اشتراط الإدانة بالقدرة. أي قدرة؟ بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص. يشترط في التكليف القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، ويشترط في الإدانة القدرة التكوينية بالمعنى الأخص. يأتي الحديث هنا عن القدرة بمعنى آخر، وقلنا القدرة بمعنى آخر هو ونقصد بها عدم الاشتغال بامتثال ضد آخر مساوي للأهمية أو أهم منه. وللبرهنة على الاشتراط بهذه القدرة قلنا الكلام في البرهان في مقدمتين. المقدمة الأولى نقول أو تشير إلى أنه إذا أمر المولى بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد أو ضد لا يقل عنه أهمية. المقدمة الثانية فإن ذلك أي ذلك الأمر بذلك الواجب المطلق حتى لحالة الاشتغال بالضد فإن ذلك مستحيل، وذلك لأنه لماذا يستحيل ذلك؟ وذلك لأنه أولا إن أراد المولى أن يجمع بين التكليفين بين الامتثالين بين الامتثالين قلنا حتى في حالة الاشتغال بامتثال ضد الآخر، فإذا أراد أن يجمع بين الامتثالين فهو غير مقدور، فهو غير معقول لأنه غير مقدور، غير مقدور على المكلف الجمع بين الامتثالين. وإذا أراد المولى أن يصرف المكلف عن امتثال الواجب لنقل الثاني المساوي الأهمية والأهم إلى الواجب الأول فهذا غير معقول أيضا، لأن الواجبين إذا كانا متساويين بالأهمية فترجيح صرف المكلف من امتثال هذا إلى امتثال ذاك فهو ترجيح من غير مرجح، لأن الملاك في هذا يساوي الملاك في هذا، أهمية هذا تساوي أهمية هذا، فكيف المولى يقول للمكلف اترك هذا وتوجه إلى هذا، اترك هذا الامتثال وامتثل هذا، اترك امتثال هذا الواجب وامتثل هذا الواجب، والملاك متساوي والأهمية متساوية، فهذا نقل المكلف، وإذا مكلف بامتثال الآخر فهو من الترجيح من غير مرجح وهو مستحيل على المولى الحكيم. والقضية أوضح لو كان أي الاستحالة أوضح، والقول باستحالة أوضح لو قال المولى اترك الأهم وامتثل المهم، نحن في المتساويين في الأهمية قلنا يستحيل وهو ترجح من غير مرجح، فكيف إذا كان المولى يرجح الأقل أهمية على المهم؟ فهذا أيضا بعيد جدا، ويستحيل أن يصدر من المولى بأن يرجح الأقل أهمية على الأكثر أهمية، وهنا يوجد داعي للترجيح وهو ترجيح الأهم على المهم، فكيف يخالف هذا الترجيح العقلي المولى؟ هل يخالف هذا الترجيح؟ لا يمكن، الترجيح من غير مرجح غير ممكن، فكيف يرجح المرجوح لو صح التعليم؟ فهذا أيضا مستحيل. إذن يشترط في التكليف لو صح التعبير، يشترط أيضا في التكليف هو القدرة بمعنى آخر، أي يشترط عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر أو بامتثال الضد المساوي للأهمية والأهمية. نأتي إلى الترتب. الكلام في الترتب في ثلاث نقاط. النقطة الأولى قلنا من البرهان السابق يعرف أو نعرف أنه يستحيل ثبوت أمرين بالضدين وكان كل من الأمرين مطلقا حتى لحالة الانشغال بامتثال الآخر، يستحيل يقول يستحيل أن يقول المولى يجب عليك الصلاة حتى في حالة الاشتغال بامتثال الإزالة، ويجب عليك الإزالة حتى في حالة الامتثال حتى في حالة الاشتغال بامتثال الصلاة، هذا مستحيل لأنه أمر بضدين فعليين ولا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما، وهو أمر بالضدين وهو مستحيل. النقطة الثانية نقول أيضا ثبت بأنه لا استحالة في ثبوت أمرين بالضدين إذا كان أحد الأمرين مقيدا بالقدرة بمعنى آخر. إذا كان أحد الضدين مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، أو إذا كان أيضا لا يوجد استحالة بالأمر بالضدين، إذا كان كل من الضدين مقيدا بعدم امتثال الضد الآخر أو بعدم الاشتغال بامتثال الضد الآخر. من هذه النقطة الثانية ويتفرع عليها الكلام في النقطة الثالثة، وأيضا نعطيها عنوان الترتب. فالترتب هو أمر بالضدين، وكان كل منهما مقيدا، هو أمر بالضدين، إما أن يكون كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، أو يكون أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. إذن الترتب هو أمر بالضدين، وكان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما مقيدا كذلك أي مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. ومتى وإن يحصل الترتب؟ يحصل في حالات التزاحم. في حالات التزاحم، في حالات الامتثال لو صح التعبير، لأننا في الأمثلة التي طرحت لا إشكال يوجد مصلحة بالصلاة ولها حصص كثيرة، ويوجد مصلحة بالإزالة لها حصص، يوجد مصلحة بإنقاذ الغريق أيضا لها حصص، أو له حصص هذا الواجب وذاك الواجب والآخر. إذن لا إشكال بوجود ملاك في وجوب الصلاة ووجود ملاك في وجوب الإزالة. فإذا وجد الملاك هنا إذن تتحقق الإرادة من المولى، وتحقق الإرادة أيضا في الثاني وفي الثالث، وإذا تحققت الإرادة يجعل المولى، يعتبر المولى، يجعل الصياغة، يحكم، يكلف، يصدر الخطاب، أيضا لا إشكال صلي وأزل. إذن لا إشكال عندي لا في عالم الملاك هنا، ولا في عالم الإرادة، ولا في عالم الصياغة، ولا في عالم الخطاب. أين يحصل الإشكال والتعارض لو صح التعبير، لا نقول التزاحم، يحصل في عالم الامتثال. عندما تلتقي حصة من الحصاص، من حصص الإزالة وحصة من حصص الصلاة في مورد واحد، في آخر الوقت من الظهيرة لصلاة لنقل في الوقت المختص بصلاة الظهر، وهو آخر الوقت أو قبل المغرب بأربعة ركعات، بأكثر من أربعة ركعات حتى يكون خاصا لنقل صلاة العصر في آخر الوقت قبل المغرب بأربع ركعات، ومع الإزالة، وجود إزالة ومع الإزالة أي مع وجوب الإزالة، عندما توجد نجاسة في المسجد، هل يزيل النجاسة أو يصلي العصر وهي في آخر الوقت وفي الوقت المختص بالعصر؟ إذن من هنا يحصل المحذور، من هنا تحصل الاستحالة، من هنا نقول يستحيل التكليف بهذا وهذا لأنه غير مقدور. نرجع نقول كيف سنقيد، وكيف يقيد المولى إذا حصلت مثل هذا الأمر وهذا مستحيل. إذن ما هو المستكشف من هذه الاستحالة؟ كيف تدفع هذه الاستحالة؟ نأتي هنا نحلل، نفسر، نقول يكون التقييد بهذه الصورة أو بتلك الصورة أو على هذا الفرض أو على ذات الفرض. مجرد هذا كلام، ويأتي إن شاء الله التفصيل في مراحل لاحقة. إذن الترتب هو أمر بالضدين، وكان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، ويحصل ذلك في حالات التزاحم. هذا يقول في حالات التزاحم مقابل حالات التعارض، ويأتي إن شاء الله التمييز والتفرقة بينهما. فإذا واجه المكلف واجبين شرعيين وكان قادرا على امتثال أحدهما بمفرده، على امتثال أحد الواجبين بمفرده، وغير قادر على امتثالهما معا، فإنهما على حالتين، نستكشف أن الواجبين على حالتين، إما أنه يوجد بينهما ترتب من الجانبين. ومتى تكون هذه الحالة؟ إذا كانا متساويين بالأهمية وفي الملاك، أو الحالة الثانية الترتب من جانب واحد إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر. واضح هذه القضية؟ لنقول في كل حالة تزاحم نستكشف هذا الأمر، نستكشف أحد هذين الأمرين، إما الترتب من الجانبين أو الترتب من جانب واحد، نأتي نبحث عن أهمية كل منهما. فإذا كان متساويين في الأهمية فنقول الترتب من الجانبين، وإذا كان أحدهما أهم وأكثر أهمية لو صح التعبير، أو أهم، فإذا الترتب من جانب واحد. وفي الترتب من الجانبين، أي في حالة تساوي الملاكين، في حالة تساوي الأهمية، فإن كل منهما يكون مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. أما في حالة الترتب من جانب واحد، أي كان أحدهما أهم والآخر مهم، أقل أهمية أي مهم، واحد أهم والآخر مهم، فالأهم يكون مطلقا، أي يجب الامتثال ويجب التكليف، ووجوب التكليف ثابت حتى في حالة الاشتغال بامتثال المهم. أما المهم فهو الذي يكون مقيدا، فيقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأهم. وسجلنا اعتراضا، والاعتراض هو أن الأمر بالضدين على وجه الترتب مستحيل. لماذا؟ يقول المعترض: لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه، لأن شرطه محقق، أي هذا شرطه محقق، فيكون فعليا، وهو شرطه عدم الاشتغال بامتثال الأول، شرطه محقق وفعليته موجودة. لماذا؟ لعدم اشتغال المكلف بامتثال الثاني، والثاني أيضا شرطه محقق وفعليته موجودة ومحققة. لماذا؟ لتحقق شرطه، وهو عدم الاشتغال بامتثال الأول. فيقول: هذا أمر بضدين فعليين، بواجبين فعليين، بضدين فعليين، وهو مستحيل، والمكلف لا يقدر على الجمع بينهما، وهو مستحيل. للجواب على هذا الاعتراض قلنا الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في الجواب: إنما ذكر من فعلية الأمرين في حالة العصيان، في حالة عدم الامتثال، وفي حالة تركهما معا فهو تام، وله تسجل عليه معصية بترك هذا وبترك هذا، تسجل عليه معصيتان، هذا لا أشكال فيه. النقطة الثانية: لكن هذا الكلام لا محذور فيه، لا استحالة فيه ولا محذور فيه. النقطة الثالثة تبين ما قلناه في النقطة الثانية: لماذا لا يوجد استحالة في هذا؟ نقول: الاستحالة تأتي من التكليف بما لا يطاق، من التكليف بغير المقدور، والمكلف بالأمر بالضدين على النحو المذكور، بأن يشترط أحدهما بعدم امتثال آخر، مقدور للمكلف. في حالة الأهم والمهم يجب عليه الإتيان بالأهم فتسقط فعلية المهم أو ينتفي وجوب المهم، فقد امتثل هذا وسقطت فعلية ذاك أو انتفى ذاك، فلا عصيان في المقام، وهو قادر على امتثال، لو صح التعبير، الأمرين، أو امتثال أحد الأمرين، ويعني هو قادر على امتثال أحد الأمرين وإسقاط فعلية الآخر. قادر أو ليس بقادر؟ تقول نعم قادر، إذن انتهت القضية. إذن هو قادر أو ليس بقادر؟ قادر. إذن هذا أمر ليس بغير المقدور، وإنه هو بالمقدور، يستطيع أن يمتثل هذا ويسقط فعلية ذلك. وفي حالة المتساويين أيضا يأتي بأحدهما فينتفي شرط الآخر فتنتفي فعلية الآخر، فينتفي التكليف الآخر. فإذن هو قادر أم ليس بقادر؟ نعم قادر، قادر على امتثال أحدهما وإسقاط فعلية الآخر. هذه بصورة لنقول مبسطة وواضحة إن شاء الله. نقول إذن النقطة الثالثة لتبرير عدم المحذور وعدم الاستحالة، نقول وذلك لأنه لا أمر بغير المقدور حتى يقال بالاستحالة. ففي حالة الامتثال لا فعلية، نقول في حالة الامتثال عندما يمتثل هذا، يمتثل أحد الاثنين، الثاني فعلي عليه، نقول في حالة الامتثال لا فعلية عليه. وفي حالة الامتثال الأول أيضا، في حالة امتثال الأهم لا فعلية للمهم. وفي المتساويين، في حالة امتثال الأول لا فعلية للثاني، إذن لا، في حالة امتثال لا تجتمع الفعليتان، إذن لا يوجد عندي أمر بضدين فعليين غير مقدورين للمكلف. فعندما يمتثل فالفعلية لهذا الذي يمتثل ولا فعلية للآخر، فلا اجتماع لفعليتين، هذا أيضا بيان آخر. وذلك لأنه لا أمر بغير المقدور حتى يقال بالاستحالة، ففي حالة الامتثال لا فعلية إلا لأحد الأمرين، فلا عصيان في تركه الأمر الآخر لعدم فعليته. وذلك أيضا يبين هذا الأمر ما ذكر في النقطة الثالثة، وذلك يقول أليف، لو صح التعبير لنقول أليف، إن امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوع الآخر، أي ينفي عدم الاشتغال بالآخر. شرط الآخر ما هو؟ شرط الآخر هو عدم الاشتغال بامتثال الأول، عدم الاشتغال بامتثال الأول، هو ينفي عدم الاشتغال، إذن يثبت الاشتغال، إذن ينتفي الشرط، إذن لا فعلية لذلك أو لذلك الأمر الثاني. وهذا يعني أنه ينفي فعلية وجوب الآخر. باء، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق غير المقدور، وإنما في حالة امتثال ليس عليه إلا وجوب هذا الأمر الذي يمتثله، أي لا يلزم من ذلك اجتماع الضدين ولا يلزم التكليف بغير المقدور. نقرأ إن شاء الله. الكلام في اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. إذن بعض العناوين لنقل وردت في البحث، وعلينا أن نعرف هذا المفروض مسبقا، والآن أيضا أشرنا إليها إشارات، ويأتي التفصيل إن شاء الله عنها لاحقا. الكلام في التزاحم، والكلام في الترتب، واشتراط القدرة بمعنى آخر. فالكلام في اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، التكليف، اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز. انتهت نقطة. إذن الآن لهذه النقطة نستطيع أن نقول المراد هنا كنا نريد بها القدرة التكوينية، أي سجل فوقها ضمن هذا الطرح الآن القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، اكتب فوق التكوينية بالمعنى الأخص. إذا مر بنا التكليف، مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، اكتب هذا أولا لنقول كنا نريد بالقدرة، كنا نريد بها القدرة التكوينية، اكتب أي هذا أولا القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز تحدثنا عنه. هنا ثانيا كأنما بعد النقطة نقول ثانيا وكذلك لا يشمل أيضا، يعني نقول في هذا المقام نضيف إلى ذلك الكلام أو إلى ذاك الكلام، وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال، أي كان قادرا بالقدرة التكوينية، قادرا على الامتثال أي كان قادرا بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، كان قادرا على الامتثال ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد، واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية، أي لا يقل عن أول أهمية، إما يساوي الأول بالأهمية أو أهم منه. إذن هذه الثانية، إذن كنا نريد بالقدرة، هذا أولا كنا نريد بالقدرة قدرة تكوينية قلنا بالمعنى الأخص، وكذلك لا يشمل أيضا أي التكليف لا يشمل، وكذلك التكليف لا يشمل من كان مشغولا، أي ولا من كان مشغولا بامتثال واجب مضاد آخر مهم أو أهم، يعني مساوي أو أهم منه. هذا وكذلك لا يشمل هذا ثانيا، هذه القدرة بمعنى آخر، يقول وكذلك لا يشمل، أي وكذلك لا يشمل القدرة بمعنى آخر، أي وكذلك نريد، وكذلك بأن التكليف مشروط بقدرة بمعنى بالقدرة بمعنى آخر، كما أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص فهو مشروط، هاي وكذلك فهو مشروط بالقدرة بمعنى آخر، أي مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الضد. وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادما على الامتثال ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية، لا يقل عن الأول أهمية، أي لا يقل عن الأول بالأهمية، إما مساوي له بالأهمية أو أهم منه. فإذا وجب، يعطيك هذا المثال، فإذا وجب إنقاذ غريق، فإذا وجب إنقاذ غريق، إذا المكلف لا يستطيع السباحة، فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، أي إذا كان عاجزا تكوينا، سجل مع تكوينا بالمعنى الأخص، أي إذا لم يكن قادرا بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص فوق هذه، إذا كان عاجزا تكوينا اكتب فوقها، أي كان غير قادر، كان غير قادر بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، هذا يعذر. وكذلك يقول كما يعذر، هو كان يقدر ويستطيع السباحة ويستطيع أن ينقذ هذا الغريق، لكنه كان منشغلا بإنقاذ غريق آخر فهو معذور عن إنقاذ هذا الغريق، إذن إنقاذ هذا الغريق مشروط بقدرتين، يعني وجوب إنقاذ هذا الغريق مشروط بقدرتين، أولا القدرة التكوينية بمعنى خاص أن يقدر على فهو أن يكون قادرا على السباحة مثلا، وأيضا إنقاذ هذا الغريق مشروط بقدرة أخرى وهي القدرة بمعنى آخر، أي يكون وجوب إنقاذ هذا الغريق مشروط بعدم الاشتغال بإنقاذ غريق آخر بامتثال واجب آخر مساوي له بالأهمية. وفي المثال أي يكون وجوب إنقاذ هذا الغريق مشروطا بعدم الاشتغال بإنقاذ غريق آخر، هو قادر على السباحة لكنه انشغل بامتثال أو بإنقاذ غريق آخر، فهذا إنقاذ هذا الغريق ليس بواجب عليه. يقول فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، كما يعذر إذا كان قادرا تكوينا بالمعنى الأخص، ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبقى بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه. وهذا يعني أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال. لاحظ أن كل تكليف مشروط بأي شيء؟ ضع بعد مشروط قوسين، مشروط هذه العبارة بين قوسين، نقرأ العبارة التي نحصرها بين قوسين: بعدم الاشتغال بامتثال مضاد أو ضد لا يقل عنه أهمية. لاحظ كل تكليف مشروط بين قوسين بعدم، هذه العبارة بين قوسين أي تفتح قوس وتقرأ: بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، تغلق القوس. وهذا القيد أي هذا الشرط الذي حصرناه بين قوسين دخيل في التكليف بحكم العقل ولو لم يصرح به المولى في خطابه، كما هو الحال في القدرة التكوينية. قلنا هذا لم يصرح المولى بأن التكليف مشروطا بالقدرة التكوينية، بالمعنى الخاص نقول العقل يحكم به اشتراطه بالقدرة التكوينية. يقول ولنطلق على القدرة التكوينية التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي كانت هي في البحوث السابقة قد بحثت، لنطلق عليها القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص. التفت إلى هذا. إذن القدرة التكوينية التي بحثناها سابقا والتي تحدثنا عنها قبل قليل هي القدرة بالمعنى الأخص، أو القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، أو لنقل القدرة بالمعنى الأخص. يقول وبعد ذلك يتحدث، لا يتحدث عن القدرة بمعنى آخر وإنما يتحدث عن حصة أكبر من القدرة بالمعنى الخاص. يقول والقدرة التي تشمل هذه القدرة، أي القدرة تكون بمعنى الخاص وتشمل القدرة بمعنى آخر، أي تشمل عدم اشتغال المكلف بالمضاد، مجموع هذين نسميه بالقدرة بالمعنى العام. إذن عندي قدرة بمعنى عام تشمل القدرة التكوينية بمعنى الخاص وتشمل القدرة الثانية وهي القدرة بمعنى الآخر. ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الخاص وعلى ما يشمل هذا القيد، أي عدم الاشتغال بامتثال مضاد آخر. لاحظ وعلى ما يشمل هذا القيد، ولم يقل وعلى هذا القيد اسم القدرة بمعنى، لا، ولكن قال نقول لا ولكن قال تشمل، أي تشمل هذه وتشمل غيرها، أي تشمل الحصة الأخرى وهي القدرة تكون بمعنى الأخص وتشمل ما محصور بين القوسين. لذلك قال ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص وعلى ما يشمل هذا القيد. ما هو القيد الذي حصرناه بين قوسين؟ لاحظ فائدة القوسين. وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى العام، يشمل هذا القيد ويشمل القدرة بالمعنى الخاص، الكل نسميه القدرة بالمعنى العام. ونحن قلنا قدرة بمعنى عام تساوي لو صح التعبير القدرة بالمعنى الأخص وعدم الاشتغال بامتثال المضاد، أو قلنا القدرة التكوينية بالمعنى العام تساوي القدرة التكوينية بالمعنى الأخص وهذا القيد وعدم الاشتغال ب امتثال المضاد. يقول والبرهان، هنا قلنا تحدثنا بشيء وبعد ذلك قلنا البرهان، والبرهان على هذا القيد الجديد أي على عدم الاشتغال بامتثال المضاد لا يقل عن أهمية، أي على البرهان على التقييد بالقدرة بمعنى آخر، أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، فإن أراد بذلك، لاحظ البرهان سجلناه هناك بشكل مقدمات، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه غير مقدور للمكلف. وإن أراد أي أليف وبالي نقول أو أولا وثانيا، فإن أراد أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف باء أو ثانيا، وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد يقول فهذا بلا موجب، لأنه من الترجيح من غير مرجح، إذا كان متساويين فهو ترجيح من غير مرجح، وإذا كان أنه يريد أن يصرف المكلف من الأهم إلى المهم فهذا أيضا غير معقول ولا يعقل صدره من المكلف، لأنه ترجيح المرجوح واضح بأنه هذا ليس من ترجيح غير المرجح، بل هو أقبح منه، هو ترجيح المرجوح على الراجح، فهذا بلا موجب بعد اعتراض أنهما متساويان في الأهمية، فلا يوجد مرجح، والترجيح من غير مرجح قبيح، أو قلنا لأن ذلك أو الثاني هو أهم فلا يمكن ترجيح المهم على الأهم، وهو أيضا قبيح وواضح في القط، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور وهو عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر مساوي الأهمية أو أهم. ومن هنا نسجل، هنا سجلنا الترتب، قلنا الكلام في الترتب في عدة نقاط، تسجل قبل ومن هنا سجل الترتب كما قبل قليل، والبرهان تسجل هنا البرهان. فالكلام في الترتب في نقاط، نقول أولا ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا، هذه أولا. نقول ثانيا أما إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما كذلك، أي أحدهما كان مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، فلا استحالة، ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ، ولا يقال عنهما إنهما مجعولان على وجه الترتب، وإن هذا الترتب هو الذي يصحح، أو هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه، يقال إنهما مجعولان على وجه الترتب، وإن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه. أريد فقط أن أركز على هذه، إنهما مجعولان، تضع خطا تحت مجعولان على وجه الترتب، وإن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما، ضع خطا تحت جعلهما، صحح جعلهما على هذا الوجه. إذن المولى تصور الحالة الممكنة والمصححة فجعل لها، لاحظ قلنا في عالم الجعل يتصور المولى الموضوع ويتصور المتعلق ويتصور القيود، كما هنا قلنا هي شرطية في الجعل وتثبت الشرطية، لكن ماذا يثبت فيها؟ يثبت الشرط والمشروط، فيتصور كل الشروط فيتوقف هناك الحكم، أي صورة الحكم في عالم الجعل تتوقف على صورة الشروط، على صورة القيود، على صورة الموضوع، على صورة الذهنية، وعلى صورة المتعلق، وعلى قيود المتعلق، وعلى قيود على صور قيود المتعلق، وعلى صور قيود الموضوع، وعلى صورة الموضوع، وعلى صورة المتعلق، لا ننسى هذا الأمر. إذن هذه الحالة متصورة، ممكنة ومتصورة ومفسرة للحالة وواقعة، فالمولى يتصور هذه القضية الممكنة التي ليس بها استحالة فيجعل الحكم على هذا الأساس، وهذا ما يحصل في كل حالة. لنقرأ هذه، يقول ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ أنهما أو إنهما مجعولان على وجه الترتب، وأن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه، وهذا ما يحصل في كل حالة. يقول هذا تعرف وتستكشف هذا الأمر في كل حالة يحصل فيها تزاحم. يقول وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين. من هنا سجلنا ما هو الترتب، فهذه كما يقال عمر بن الضدين حينئذ أنه مجعول على وجه الترتب. قبل ويقال تقول هنا هذه النقطة الثالثة، سجلنا النقطة الأولى ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين، والنقطة الثانية كان وأما إذا كان كل منهما مقيد بعدم اشتغال، هذه الثانية، والثالثة هي سميناها الترتب. إذن في الترتب عندي نقاط، عندي ثلاث نقاط، أولا ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا. ثانيا عندي. وأما إذا كان كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر أو كان أحدهما كذلك فلا استحالة. ثالثا ويقال عن أمرين بالضدين حينئذ أنهما وأنهما مجعولان على وجه الترتب وأن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه، وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين، هذا هو الترتب. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما، أي قادر على امتثال كل من التكليفين بمفرده ولكنه غير قادر على الجمع بين التكليفين، فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر هذا. فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية، سجل هنا أليف الترتب من الجانبين، ماذا نقصد به؟ نقول فإنهما إن كانا متكافئين في الأهمية كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال آخر، وإن كان أحدهما هنا سجل باء الترتب من جانب واحد، وإن كان أحدهما أهم من الآخر ملاكن فوجوب الأهم غير مقيد، يكون مطلقا فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الاتيان بالأقل أهمية، أي بعدم الاتيان بالمهم، الأقل أهمية نسميه المهم والأهم نسميه الأهم، ولكن وجوب المهم، إذن وجوب الأهم غير مقيد وهو مطلق، لكن وجوب المهم يكون مقيدا، وجوب المهم لكن وجوب المهم ولكن وجوب المهم مقيد بعدم الاتيان بالأهم، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم، وفيها ترتب من جانب وترتب من جانبين. إذن عندي حالات التزاحم هنا وعرفت معنى الترتب. يقول وقد تعترض، هذا هو الاعتراض، وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل. لماذا؟ يقول لأنه التكليف بغير المقدور، لأن يوجد أمران لا يستطيع المكلف امتثالهم والأمران فعليان عند العصيان. يقول وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل، لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه. لاحظ، لأن المكلف في حالة تركه، يضع خطا تحت تركه، أي في حالة العصيان، في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه، لأن شرطه محقق، وشرطه هو عدم امتثال وعدم اشتغال امتثال آخر. إذن هذا شرطه محقق وهذا شرطه محقق، وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة الآن نقول في حالة متساويين، وهذه الصورة تكون واضحة فيها. وهناك في حالة الأهم والمهم طبعا تكون واضحة، في حالة الأهم فقد ترك الأهم مباشرة وهو فعلي، وفي حالة المهم فقد تحقق شرطه هو عدم الاشتغال بالأهم فيكون فعلي أيضا، فقد تحققت فعلية اثنين عند العصيان. يكون كل منهما أو كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه لأن شرطه محقق، وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال. هذا اعتراض. والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين، قلنا في الجواب أيضا هناك نقاط، قلنا فعلية الوجوبين في حالة العصيان تامة ومسلمة ولذلك تسجل عليه معصيتان. يقول والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة، أي في حالة العصيان، يقول لكن لا محذور في ذلك، لأنه هو لم يطلب منه أو لا توجد فعلية في حالة الامتثال، لأنه في حالة الامتثال فقط الذي يمتثل هو فعلي، أما الآخر ليس بفعلي، في حالة الامتثال لا يوجد إلا فعلية واحدة، ولكن لا محذور في ذلك، إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. لا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. لماذا؟ لأنه باجتماع الأمرين في حالة الامتثال تسقط فعلية أحدهما، فإذا فقط واحد هو الفعلي حتى لو وجد الأمران، ولكن الفعلي هو واحد منهما والمنجز هو واحد منهما. يقول فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق وهو جمع بين الضدين. لا يوجد هذا الأمر، لأن الفعلية لواحد للذي يمتثل. ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف، لو صدر كلا الضدين من المكلف يقول لم يقع على وجه المطلوبية معا، لما وقع على وجه المطلوبية معا. يقول فلا يلزم من اجتماع الأمرين يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق وهو جمع بين الضدين. ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقع على وجه المطلوبية معا. فالنتيجة ليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. لماذا لما وقع على وجه المطلوبية معا؟ لأن الأول مشروط، يعني امتثال الأول مشروط بعدم، بأي شيء مشروط؟ مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الثاني. لاحظ فعلية وجوب الأول، فعلية وجوب الأول، وجوب الأول عندما يقول وجوب الآن أي نقصد فعلية الوجوب؟ وجوب الأول، لاحظ التفت إلى هذه النقطة، وجوب الأول مشروط بعدم امتثال الثاني. ونحن هنا في الفرض امتثل الاثنين معا، لو فرضنا محالا امتثل الاثنين الأول والثاني، نقول وجوب الأول وفعلية وجوب الأول مشروطة بعدم امتثال الثاني، إذن فيها شرط، الشرط هو عدم امتثال الثاني تتحقق الفعلية، لكنه امتثل الثاني إذن الشرط منتفي، إذن الفعلية منتفية. نأتي على الثاني، نقول الثاني مشروط بعدم امتثال الأول، وهو في فرض المحال الذي فرضناه هو امتثل الأول، إذن انتفى شرط الثاني فينتفي فعلية الثاني، إذن لا فعلية لهذا ولا فعلية لهذا، إذن لم يقع، لما وقع على وجه المطلوبية معا، لأنه لا فعلية لهذا ولا فعلية لهذا، فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا، يقول وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب، إمكان وقوع وإمكان اجتماعهما معا نشأ من أي شيء؟ من خصوصية الترتب، هذا اشتراط هذا واشتراط هذا، نشأ من خصوصية الترتب ومن ذلك الشرط، من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو من خصوصية كون أحدهما أو كون كل منهما، أي أو كل منهما، ماذا؟ من خصوصية هذا، من خصوصية الاثنين أو أحدهما بامتثاله، أي نقول خصوصية الترتب نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه، فلا يكون فعليا ذاك، فتبقى فعلية واحدة في حالة الامتثال. نقول أما في حالة العصيان كما بينا فلا إشكال في تحمله عقوبة على كلا الأمرين، لأن الترك كان باختياره وكان بإمكانه دفع العقوبة بامتثال أحدهما أو امتثال لهم كما بينا خلال الشرح. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.